20 عاماً على تفجيرات 11 من سبتمبر، قبضة طالبان على أفغانستان التي شهدناها مؤخراً فضحت عجز القاعدة وفضحت عجز زعيمها إيمان الظواهري. ضعف وعجز بدأ مع لحظة قرار أسامة بن لادن شن هجمات 11 من سبتمبر. أهلا بكم، حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. ببساطة، استيلاء طالبان على أفغانستان كشف عدم جدوى القيادة العامة لا في القرار السياسي ولا في الميدان، حتى عند أكثر المتحمسين للقاعدة. إنه مسار انتحاري بامتياز، حافل بالفشل والانكسارات وعناوينها العريضة، القرار الخاطئ. قرار أسامة بن لادن شن هجمات 11 من سبتمبر وما آل إليه من حرب عالمية على الإرهاب. أفول القاعدة في ظل قيادة الظواهري العاجزة بعد رحيل أسامة بن لادن والتصفية العامة باستيلاء طالبان على أفغانستان وإثبات عجز وعدم صوابية القاعدة بإيديولوجيتها ومسارها وممارساتها. نستمع إلى نبيل نعيم، قيادي جهادي سابق في القاعدة.
كنت أظن أن أيمن توفى من سنة بمرض بعيد عنك السرطان، وأظن لما وصلت الطالبان للحكم وهو ما ظهرش، ده يؤكد الخبر يعني أنه توفى. يعني هم المشتتين، وسبب تشتتهم ده أن ما عندهمش رؤية للي حصل في أفغانستان والوصول طالبان للحكم. ربما لو واحد طلع يتكلم هيطلع التاني يكذبه، فهم لسه لحد دلوقتي ما اتفقوش على رؤية موحدة في أهم الأحداث اللي هو وصول طالبان للحكم يعني.
11 من سبتمبر، اللحظة التي خيل لقادة القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن أنها ستغير مجرى التاريخ، هي اللحظات الأكثر رعباً بالنسبة للعالم بأكمله. 4 طائرات كانت تحلق فوق شرق الولايات المتحدة في وقت واحد من قبل مجموعات صغيرة من الخاطفين الإرهابيين. استخدمت الطائرات كصواريخ عملاقة لضرب مبان في نيويورك وواشنطن، واصطدمت الطائرة الأولى بالبرج الشمالي، أما الثانية فقد اصطدمت بالبرج الجنوبي، واندلعت النيران في المبنى وحصر الناس في الطوابق العليا، وبعد أقل من ساعتين انهار كلا البرجين المكونين من 110 طوابق. الطائرة الثالثة دمرت الواجهة الغربية لمبنى البنتاغون، وتحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا بعد أن قاوم الركاب الخاطفين وسيطروا عليهم. يعتقد أن الخاطفين كانوا يعتزمون استخدام الطائرة في مهاجمة مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة. النتيجة قتلى وجرحى بالآلاف ودمار هائل وذهول عالمي استمر لأشهر. لكن ماذا حصد أسامة بن لادن من هذه الهجمات؟ وما هي خلفية الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى اتخاذ القرار بشنها؟ لماذا اختار أسامة بن لادن معارضة والسير عكس المشورة الشرعية المتمثلة آنذاك بمفتي القاعدة أبي حفص الموريتاني، والذي كان له رأي مخالف ورافض لمثل هذه الهجمات؟ هل تجرأ وأعلن بن لادن مسبقاً عن عزمه شن هذه الهجمات، أم أنه استخدمها فقط كجزء من البروباغندا؟ هل كان يدرك فعلاً تداعياتها على القاعدة وأفرعها عبر العالم؟ مصطفى الحسناوي، متخصص بشأن الجماعات الأصولية، يحدثنا.
بعد تنفيذ العملية قوبلت برفض من بعض الأطياف الإسلامية الأخرى، من بعض الشيوخ الآخرين، من بعض الدعاة، من بعض التيارات والجماعات والجهات الرسمي. هنا كان تنظيم القاعدة مضطرا لأن يؤصل مرة أخرى للعملية من جديد، ويرد على الانتقادات والمؤاخذات. من أهم الانتقادات التي وجهت للتنظيم أنذاك هو أن هذه الضربة كانت يعني ضربة عشوائية، ضربة غادرة، تم استهداف المدنيين، بل أكثر من هذا تم استعمال أدوات مدنية وهي طائرات مدنية تحمل مسافرين مدنيين، ومن خلال هذه الأدوات المدنية تم استهداف أهداف مدنية، قتل على إثر تلك الضربات الإرهابية يعني العدد كبير جدا، ربما فاقت 3000 شخص من جنسيات وديانات مختلفة. هذا من المؤاخذات. من المؤاخذات أيضا على تلك الضربة أنها استهدفت أناس أبرياء، استهدفت مدنيين، استهدفت مسلمين. كانت ضربة غادرة كما قلت، عشوائية، لم تحترم ما يسمى بالأمان، بعقود الأمان إلى آخره.
نستمع الآن إلى محمد عبد الوهاب رفيقي، مفكر وباحث في الدراسات الإسلامية.
صحيح أن أبو حفص الموريطاني الذي كان مفتي القاعدة في ذلك الوقت لم يؤيد هذه الهجمات، وكان ضد هذه الهجمات، لكن القاعدة تحايلت على هذا الموضوع، التجأت إلى مشايخ آخرين خارج القاعدة، أو حتى ليس بالضرورة التجأت إلى مشايخ، إنما التجأت إلى أدبيات وإلى كتابات موجودة وإن لم يتبنها أبو حفص بالنسبة لها، وإن كان أبو حفص هو المفتي الشرعي للقاعدة في ذلك الوقت، ولكن التأصيل الشرعي لا يمكن أن يكون مقصورا عند شخص واحد أو عند المفتي. بنظر ما يجب أن نفهم في هذا الباب أنه هذه التنظيمات المسلحة هي تحدد الهدف بعد ذلك، أولا تحدد الهدف أولا، ثم بعد ذلك تبحث له عن الشرعية، بعد ذلك تبحث له عن التأصيل الشرعي، إن وجدته في المفتي التابع لها فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب. إن لم تجده كما حصل في حالة أبو حفص الموريطاني، تبحث عن تأصيلات أخرى وعن مشايخ آخرين وعن أدبيات أخرى تؤصل لهذا الأمر.
مصطفى الحسناوي متخصص بشأن الجماعات الأصولية يحدثنا.
في الكثير من المقابلات التي أجراها أبو حفص الموريطاني مفتي القاعدة، يقول أنه لم يكن على اطلاع بتفاصيل العملية، وهذا من الأمور الغريبة جدا. إن صح فعلا فالمفتي من المفترض قبل أن يفتي في نازلة ما أن يكون على علم بتفاصيلها، هو الذي يعرف بتحقيق المناط عند المفتين وعند الفقهاء، يعرف بالفقه الواقع، كيف ستفتي في نازلة في أمر ما لا تعرف تفاصيله؟ فمن الواضح أن التنظيم هنا يتعامل بمزاجية مع التراث، لا يتقيد به بشكل منضبط. من خلال المقابلات والتسريبات والتقارير التي أنجزت بعد ذلك، يعني لاحقا بعد الضربات والحوارات التي أجريت مع عدد من القيادات وعلى رأسهم أبو حفص الموريتاني، يقول أنه كانت هناك لجنة شرعية مكونة من عدد من الأشخاص، وأنه تقريبا بحسب تصريحاته الغالبية رفضوا ذلك، وذكر عددا من الأسماء على رأسهم أبو حفص المصري، وهو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، بمعنى الذين رفضوا كان أبو حفص الموريتاني المفتي وأبو حفص المصري الرجل الثاني وأيضا المسؤول العسكري في التنظيم وعدد من الأسماء. وفي النهاية اختار أسامة بن لادن أن تنفذ هذه الضربات. فمن الواضح أن التنظيم يتعامل بنوع من التحكم، حتى وإن انطلق من التراث، إلا أنه يوظفه، يتعامل معه من زاوية معينة. من الواضح من خلال هذا الحوار أن هناك لجنة تفتي في هذا العمل، لكن في النهاية القرار يرجع لشخص واحد، فلا ندري أي نوع من الشورى كان يستعملها التنظيم، هل هي الشورى الملزمة أم غير الملزمة. الشورى غير الملزمة هي التي يستشير فيها الأمير أو القائد مع أعضاء الشورى أو مع القيادات أو مع الولاة أو مع أي كان، ثم يكون له في النهاية القرار، هو الذي يحسم ويتخذ القرار بغض النظر عن نتائج تلك الشورى، حتى وإن خالف الإجماع الناس. فمن الواضح أن التنظيم كان يتعامل بهذه الأمور.
وما هو ثمن ضحايا أبرياء؟ سجل القاعدة الدموي لم يقتصر على هجمات 11 سبتمبر، فبعد هذه الهجمات الدموية وبالتزامن مع بدء القوات الأمريكية والبريطانية في أكتوبر من العام 2001 بشن غارات على أفغانستان بعد أن رفضت حركة طالبان تسليمها أسامة بن لادن، وبالتزامن مع وقوع قندهار حصن طالبان أمام القوات الأمريكية وهروب بن لادن والملا عمر مع زعماء طالبان على متن دراجة نارية، كان آلاف المسلمين الأبرياء في العالم يدفعون ثمن إرهاب القاعدة وتفجيرات أفرعها في العالم العربي التي كانت تعبث بالحجر والبشر غير آبهة بأرواح الأبرياء، وليصبح الإرهاب وتصبح التفجيرات المتزامنة لتسمية القاعدة، ولتصبح الخلافات والتهشمات واستهداف المسلمين سمة من سمات التنظيم الإرهابي إلى حين شن الغارة على مكان بن لادن في أبوت أباد في مايو أيار عام 2011. نعود إلى السيد نبيل نعيم قيادي جهادي سابق في القاعدة.
هي طالبان لها هدف واحد ولها رؤية واحدة، تحرير أفغانستان من الأجانب وإقامة إمارة إسلامية بس، ونجح. القاعدة متشتتة، أهدافها كتيرة ومعظم أهدافها هلامية، معظم أهدافها غير واقعية لا تحاكي الواقع. في نفس الوقت طالبان قوة شعب، يعني دي يمثلوا شعب اسمه البشتون، فما عندهمش مشاكل في التمويل والأكل والشرب. 60,000 مقاتل بيصرفوا ويأكلوا ويشربوا، ما فيش أي مشاكل. إنما القاعدة عندها مشاكل في كل حاجة، في التمويل، حتى القاعدة نفسها داخليا متباينة الأفكار، فيهم ناس تكفيريين وفيهم ناس مش تكفيريين، نص نص كده. هو طبعا طالبان نجحت في تحقيق أهدافها، لأن أهدافها خروج المحتل الأجنبي اللي هو حلف الناتو وخرجوا. حتى تركيا حبت تلعب على انها دولة اسلامية وهتقعد، قالوا لهم لا انتوا جايين مع حلف الناتو تخرجوا مع حلف الناتو، مش حاجة اسمها دولة اسلامية. والقاعدة انا شايف انها بتذول وبتقفل. يعني
من القيادة العامة للجهاد العالمي الى مجرد فروع تتناتش السلطة وتتألق بالسرقات والأذية والخيانة والتصفيات الداخلية، هي صورة تختصر تنظيم القاعدة، أفراد من دون قادة، وشايات، تصفيات، وانشقاقات باتت تتحكم بأفرع القاعدة، لاسيما في العراق وسوريا واليمن وليبيا والساحل الإفريقي. مجموعات انشقت عن أفراد القاعدة، ومجموعات بايعت أخرى سعياً وراء المال والسلطة. كل ذلك وسط عجز محكم لزعيم التنظيم أيمن الظواهري المتواري عن الأنظار، والذي لا يظهر إلا في رسائل مسجلة ومصورة غير مرتبطة بالواقع ولا تمت بصلة بأحوال أفرع القاعدة حول العالم وأحوال قادة هذه الأفرع الذين كانوا يتهاون الواحد تلو الآخر من دون أن يحرك الظواهري ساكناً. نعود لنبيل نعيم القيادي الجهادي السابق في القاعدة.
هو بعد ما تسلم ظهر القاعدة كان في خلافات ظهرت، في ناس معترضة على قيادته، التمويل ما بقاش يروح كله لأيمن، بقى التمويل يتوزع على مجموعات، المجموعات دي اللي توزع عليها التمويل يعني انفصلت، شبه انفصلت واشتغلت مستقلة، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، تنظيم القاعدة في بلاد اليمن، لأن التنظيم ما بقاش بيروح لجهة واحدة، بيروح لعدة جهات، فبالتالي التنظيم المجموعات دي انفصلت عن أيمن. هو طبعا ما قدرش يسد مكان أسامة بن لادن. أمر تاني، هو ما قدرش يعمل أحداث ذات قيمة بحيث تجذب الشباب المجاهد ليه. معظم الأوقات قضاها في حل الخلافات ونزع المشاكل، ويبعت للنصرة ينصحهم، ويبعت للجيش الحر ينصحهم، ودول يرفضوا نصيحته ودول يرفضوا نصيحته. وكان معظم أحاديثه عن الصلح وعن الوحدة وعن تجمع المسلمين، وده كل الكلام ده يبقى كلام فاضي في التنظيمات الإرهابية، ما حدش يسمع عليه، ما حدش يسمع أصلا.
سننتقل إلى سنة 2020 وهي سنة التصفيات بالجملة. قتل أبي محمد المصري الذي كان أحد أهم أعضاء القاعدة المستقرين في إيران في 7 أغسطس آب مع ابنته مريم أرملة حمزة بن لادن في حادث إطلاق نار من سيارة مسرعة في طهران. في 27 أكتوبر تشرين الأول أشار أنصار القاعدة على الإنترنت إلى مقتل أبو محمد السوداني المسؤول البارز في فصيل حراس الدين فرع القاعدة في سوريا، وقالوا إنه قتل في غارة جوية أمريكية في 15 أكتوبر تشرين الأول في بلدة عرب سعيد غرب مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا. ويقال أن السوداني الذي كان شخصية بارزة في القاعدة كان يعتبر من المقربين من زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. في يونيو حزيران نشر أنصار تنظيم القاعدة عبر الإنترنت خبر مقتل الشخصية البارزة في التنظيم أبو القسام الأردني خالد العاروري في غارة جوية أمريكية في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا. كما كان الأردني من بين 5 من مسؤولي القاعدة الذين أطلقت إيران سراحهم ضمن صفقة تبادل أسرى عام 2015 مع فرع القاعدة في اليمن، وبعد الإفراج عنهم توجه 3 منهم بينهم الأردني إلى سوريا للإشراف على نشاط القاعدة هناك. وفي أواخر عام 2019 قتل مسؤولان بارزان آخران في تنظيم القاعدة حراس الدين في ظروف مماثلة في إدلب، وبحسب ما ورد حينها قتل بلال خريسات المعروف أيضا باسم أبو خديجة الأردني في غارة جوية أمريكية في ديسمبر كانون الأول، وقتل أبو الخالد المهندس المعروف باسم ساري شهاب صهيب في أغسطس آب. وكان المهندس أحد مسؤولي القاعدة 5 الذين تم إطلاق سراحهم من السجن في إيران، وكان رفيق درب زعيم القاعدة السابق في العراق أبي مصعب الزرقاوي. في 5 من يونيو حزيران 2020 أعلنت الحكومة الفرنسية مقتل زعيم القاعدة في شمال إفريقيا الجزائري عبد القادر دروكدال الملقب بأبي مصعب عبد الودود في عملية عسكرية في شمال مالي في 3 من يونيو حزيران. وفي 20 أبريل نيسان 2020 أعلنت جماعة أنصار غزوات الهند الكشميرية الموالية للقاعدة عن مقتل نائب زعيمها واثنين من عناصرها بعد أيام قليلة من تأكيدها مقتل 4 من عناصرها. إلى ذلك أكدت الحكومة الأمريكية في فبراير شباط من العام 2020 أنها قتلت زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي في عملية خاصة في اليمن دون الكشف عن مكان وتاريخ العملية. وانتشرت تقارير في أواخر يناير كانون الثاني تتحدث عن مقتل الريمي في غارة جوية بطائرة دون طيار في محافظة مأرب في 28 من ذلك الشهر. يقول المراقبون أن عمر التنظيمات الإرهابية قد لا يتجاوز 14 عاماً، فهل انتهت صلاحية بيعة أفراد القاعدة؟ أم أن الظواهري قرر خط الفصل الأخير من فصول تنظيم القاعدة؟ قد يميل مراقبون إلى الإشادة بصمود القاعدة على مر السنوات السابقة، معتبرين أن هذا الأمر بحد ذاته إنجاز تاريخي، ولكن عن أي نجاح يتحدثون؟ هل تساءلوا في أي مرتبة عالمية يمكن إدراج تنظيم القاعدة اليوم؟ ما هي الإنجازات التي حققتها في السنوات 20 الأخيرة غير المزيد من التشرذم وتوليد الانشقاقات؟ قيادة عامة لتنظيم القاعدة لا يقام لها وزن حتى بمرتبة موازية مع أفرعها كالشباب وقاعدة اليمن، ليأتي استيلاء طالبان على أفغانستان وليدق المسمار الأخير في نعش القاعدة. شكل استيلاء طالبان على أفغانستان فضيحة لتنظيم القاعدة الذي انشغل زعيمه أيمن الظواهري على مدى سنوات وفي خطابات لا تعد ولا تحصى على انتقاد البراغماتية السياسية، التفاوض مع الغرب وتحقيق أي مطلب مقابل الحصول على مكاسب في السلطة ونقد الإيديولوجيات. طالبان التي بايعها الظواهري هي نفسها التي لجأت إلى كل هذه البراغماتية السياسية لتحقيق مكسب السلطة وفرض قبضتها على أفغانستان لتفضح بذلك نفاق تنظيم القاعدة وشعاراتها الزائفة. نعود إلى السيد نبيل نعيم.
وفاة أسامة بن لادن أدت إلى نزاع بين القيادات، إنما كان وجود أسامة بن لادن حسم هذا النزاع لصالح. الأمر الثاني أن مصادر التمويل توزعت على حسب القيادات، فبالتالي أصبح تنظيم القاعدة عبارة عن بؤر في مناطق متعددة، تمزق يعني إلى عدة تنظيمات، يعني كل منها بيقول أنه هو القاعدة يعني. الأمر الثالث أنه ما بيجددش شباب، وما فيش وفود جديدة دخل عليه لعدم قناعة الناس باللي هو بيعمله مؤخرا يعني. هزمته في الأرض السورية وهزمته في كل الدول اللي بيخوض فيها معارك، كل دي أسباب أدت إلى أفول تنظيم القاعدة يعني.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، تم إعدادها بشكل يتناسب مع الإذاعة عن وثائقي خاص على تلفزيون الآن عن هجمات 11 سبتمبر وعن مصير القاعدة بعد استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.